ويا رحمة جئت للعالمين، نحبك يا سيد المرسلين، فأنت النبي الصدوق الأمين، بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة جئت للعالمين.
نبي رحيم بكل البشر وبالطير في جوه والشجر، وإنك في الجدب غيث السماء، وإنك عند الظلام القمر.
عليك من العاشقين السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كلية الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ هذا اللقاء الطيب بإذن الله وعلى بركة الله، نبدأه بالاتصال أول معنا الآن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
معك طاهر راشد من طوبان.
حياك الله أخي، أهلا وسهلا.
عندي سؤالين للدكتور غلبك.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، لو أجتني جنازة قبل صلاة عند صلاة العصر، ما الأفضل، أصلي عليها قبل صلاة العصر ولا بعد صلاة العصر؟
نعم.
والسؤال الثاني، لو جيت على الإمام بجمع بين صلاة المغرب والعشاء وجيت مسبوق، ما لحقت ركعة الأولى وبلشت معه ركعة ثانية، ماذا أفعل؟
كمان مرة، المغرب والعشاء جيت مسبوق في أي ركعة؟
ركعة جيت لحقت ركعة ثانية، الأولى فاتتني، وبجمع بين المغرب والعشاء.
أنت جيت في العشاء قصدك؟
لا، جيت في المغرب.
طيب،
جيت في المغرب ركعة ثانية والإمام ناوي نية الجمع بين الصلاة.
ماشي ماشي ماشي،
والله يجزيك الخير.
حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام، بدي أسأل سؤال.
نعم تفضل يا حاج.
المرة اللي معلقة 12 سنة، يعني مش مطلقة، معلقة وجوزها تركها، بس لما يتوفى في عليها عدي
مش مطلقة؟
لا، بس تركها وبسألش عنه ولا شيء، في عليها عدي.
ماشي، من أي منطقة حضرتك أختي؟
الخط الأخضر.
حياك يا الله، ماشي إن شاء الله تسمع الإجابة. معنا أيضا مكالمة. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطي العافية.
الله يعافيك.
كل التحيات والتقدير لك أستاذ بشار ولضيوفك الكرام اللي بتحفونا دائما وبيخلونا إن شاء الله نكون على نزيل الشك باليقين بإذن الله. السؤال الأول، بالنسبة إلى صلاة الوتر، هل دعاء القنوت فرض وواجب، ولا حتى لو ما دعش الإنسان في الركعة الثالثة الصلاة صحيحة؟ السؤال الثاني، أنا جيت بدي توضيت، بدي أصلي الظهر أو العصر أو الصبح أو وهذا، وبدأ أصلي سنة الوضوء، بأسم قبل ما أبدأ في الصلاة أو عند الصلاة أبدأ مهال الله أكبر، هل هون يجوز لي أن أصلي سنة الوضوء؟ والسؤال الثالث،
فهمني الثاني مش واضح
السؤال.
سنة الوضوء
أيوة.
يعني نعم،
أجيب أصلي بعد توضيت، بدأ أصلي سنة الوضوء وإذ بالأذان بقول الله أكبر،
فجهز
أبدأ بدل الأذان.
أي أذان؟
الظهر أو العصر أو الصبح.
ماشي ماشي،
الصبح طبعا الأذان الأخير. السؤال الثالث الأخير، بعض السيدات كبار بالسن، أمرأة بكون مثلا بتقبل شاب صغير، كان بتقول ما أنت زي ولادي، أو يعني هل يجوز أو لا يجوز؟
نعم.
وشكرا جزيلا إلى
مبارك الله. حياك الله.
شكرا أستاذ بشار.
حياك الله أخي أبو أسعد. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا أخ بشار.
الله يعافيك يا أخي، تفضل.
سيد بشار، بس بسأل فضيلة المفتي سؤال.
تفضل أخي، من حضرتك؟
من بيت لحم.
حياك.
بجوز يعني الخطيب يوم الجمعة يقدم واحد يعني شوفوا الصف الأول، يعني صلاة الجمعة يعني بجوز الخطيب يقدم واحد بداله أنت الناس، ولا ما بجوز؟
ماشي.
بشوفه بالاحترام يعني بقدم يعني بشوفه صوته حلو هيك بتقدم يعني احترام لها.
نعم ماشي، إن شاء الله إن شاء الله أسمع الإجابة. حياك الله أخي الكريم. معنا أيضا مكالمة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالكم يا أخوان؟
الله يبارك فيك يا أخي، حياك الله.
أنا بشكرك جزيل الشكر على هالبرنامج الحلو.
الله يخليك، بارك فيك.
الله يبارك فيك. معك صالح من رهط.
أهلا وسهلا بك يا أخي صالح، تفضل.
أهلين يا أخوي. مرات أنا لما بصلي يعني وأنا في العمل بصلي الظهر والعصر مثلا، بصلي بصوت عالي بين يعني وأنا لحالي يعني في الشغل.
نعم.
يعني يجوز ولا
صلاة جهرية؟ صلاة جهرية يعني زي المغرب؟
صلي عادي يعني قراءة يعني بصوت عالي
زي المغرب والعشاء، بتجهر بالقراءة؟
لا زي المغرب والعشاء لما كل حال يعني
بتجهر بالقراءة. نعم ماشي، إن شاء الله اسمع الإجابة يا أخي صالح،
بارك الله
وفيكم، حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
ألو،
تفضل أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
في سؤال انعرض علي اكثر من مره، انه الشباب اللي بيطلعوا من عندنا من الضفه، حكيت من عرب الداخل،
حياك الله،
عرض علي السؤال اكثر من مره وكنت بديش اساله بس من كثر ما عرض صار بعتقد انه واجب علي اني اساله. في شباب بيطلعوا بغيبوا عن نسوانهم مثلا شهر 20 يوم، 5 أيام، فتره طويله. اذا خشي هذا الرجل الوقوع في الزنا، هل يجوز له أن يعمل العادة التقية؟ أنا حتى بعلمي أنه حرام.
إحنا بدنا نسمع الإجابة إن شاء الله تعالى.
أيوه
إن شاء الله. يعني هو إذا خشي على نفسه الوقوع في الزنا بحكم أنه بيشتغل في دولة يهودية،
نعم،
خشي على نفسه الوقوع في الفتنة أو الوقوع في الزنا، هل يجوز له أن يمارس العادة التقية؟ أنا طبعا نخفضهم.
خلينا نسمع الإجابة من فضيلة الأستاذ دكتور وقت يعني إن شاء الله تعالى السؤال عندما يأتي دوره. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم، اتفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال، بكل بجي على الجامعة أنا متأخر صلاة العشاء مثلا، بلاقي السر بالأخير ملان، بدي أفتح سطر جديد.
نعم.
بس السطر بدي أفتحه فيه نص شمعات، أو بقدر أفتح سطر لبعد يعني أفشك سطر على أساس إنه كسطر كامل، على أساس المتأخرين معاي ما يبكاش فيه إنه فرجي يعني. أنه أفضل إني أخش في السطر اللي فيه بينه شمعات كثير يعني، ولا أفتح سطر جديد كامل؟
ماشي. إن شاء الله تسمع جاي من أي منطقة حضرتك؟
من المثلث.
حياك الله، أهلا بك. العفو. معنا أيضا مكالمة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
والله في عندي سؤال أنا. تأثر الشيخ بالنسبة للجدول السيني للحمل.
نعم.
يعني موضوع تحديد جنسية في المولود ذكر أم أنثى.
نعم.
هل هذا الإشي فيه جائز يعني في حرم يعني بيمشي في الموضوع هذا؟
ماشي. نعم. من أي منطقة حضرتك؟ تفضل، عندك سؤال آخر؟
سلفيت.
سلفيت. نعم، عندك سؤال آخر؟
برضو سؤال ثاني بالنسبة للصلاة بالسيارة.
نعم.
متى يعني يجوز أن نصلي بالسيارة؟
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم.
يعطيك
الله عافيك. نأخذ هذا الاتصال الأخير وبعدها نتوقف للإجابة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
لو سمحت والله بحكي معك نبهاء من جنين.
أهلا وسهلا بك، تفضل.
في عندي سؤالين والله. أول سؤال بالنسبة للقفازات يعني النصبانيات، يجوز بهن الصلاة؟ وكمان هي نفسها نفس الإشي بالصلاة، ممكن أكون لابس طاقية مثلا ويكون الجبين مغطى، يعني صباح الواحد يكون مغطى بالصلاة، ممكن يكون يعني بأيام السكعة مثلا يلبس الطاقية ويصلي فيها. هسا السؤال الثاني.
نعم.
بالنسبة للمسح على الجرابات.
نعم.
صلاة الفجر مثلا، نصلي صلاة الفجر بنكون واحد يعني طبعا لابس جرابات وإشي متوضي، وبعد صلاة الفجر ممكن إنه مثلا يكسر الساعة زمان والساعة زمان أو ما يخفاش أو يتمدد، فبالحالة هاي ممكن يرد يمسح عليه ولا لازم يجدد الوضوء ورد يلبس الجرابات التانيات او شيء زي هيك؟
كيف
يعني القصد انه يعني
هو توضأ
مسح الخفين،
توضأ وضوءا كاملا
يوم وليلة؟ لا
ماشي،
مسموح للمقيم يوم وليلة. هلا هاي توضيح انه مثلا الصبح في صلاة الفجر
يعني من متى ببدا اليوم والليلة؟
ايوه من متى ببدا اليوم والليلة؟ نفس الوقت اذا هو مثلا بعد صلاة الفجر كان لابس الجرابات وإشي وراح نام مثلا، نام صبحيات الضحى يعني نام له ساعة زمان، هسا الواجب عليه انه رد كمان مرة يتوضع وكمان مرة ويغسل الارجل ورد يلبس الجرابات ولا يمسح على الخفين؟
نعم، يعني سؤالك انه النوم يعتبر هل هو يعني يوقف المسح ام لا يوقف المسح؟
نعم.
ماشي، ان شاء الله تسمع الاجابه.
شكرا لك.
العفو، حياك الله. نعم نتوقف عند هذا السؤال ونعتذر للإخوة الذين حاولوا الاتصال بنا. إن شاء الله تعالى بعد الإجابة عن هذه الأسئلة نأخذ مجموعة أخرى من أسئلتكم. الآن فضيلة الأستاذ دكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. وكان اتصال الأخ طلال من طوباس له سؤالان. سؤاله الأول: إذا حضرت الجنازة قبل أذان العصر متى يصلى عليها؟ هل قبل الأذان أم يعني بعد صلاة العصر جائز؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإنه لا حرج أن يصلي على الجنازة قبل صلاة العصر أو بعد صلاة العصر إذا ضمن أن يصلي عليها ثلاثة صفوف. فإذا كان يضمن الصلاة على الجنازة بثلاث صفوف بعد العصر فالأولى تأخيرها لبعد العصر. ولا يدخل هذا في النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإن مثل هذه الصلاة لا تدخل في النهي، فإنها ذات سبب. طب ليش أنا بقول إذا توفرت ثلاث صفوف؟ لأن وارد في الحديث إنه ما من مسلم يموت ثم يصلي عليه ثلاث صفوف إلا شفعهم الله فيه. فإحنا عشان مصلحة الميت بنحب أن يصلي عليه ثلاث صفوف فما فوق، يعني حتى لو كان عدد المصلين مثلا ممكن يعبي صف، فأنا أفضل أنهم يجعلوا حالهم ثلاث صفوف عساس بركة هذا الحديث، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني: بالنسبة لمن جاء مسبوقا في صلاة الجمع في صلاة المغرب والعشاء، قال هو فاتته الركعة الأولى في المغرب،
يعني كأنه السؤال هل يشترط أن ينوي الإنسان الجمع قبل أن يشرع بصلاة المغرب؟ الجواب ليس شرطا، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم أنوي الجمع لما جمع بهم أو ما أشبه ذلك. ولذلك النية تكون عند الصلاة الثانية، يعني أنا في صلاة المغرب شرعت بالصلاة، فإذا أردت أن أصلي العشاء هنا النية أني أقدمها عن وقتها. صلاة المغرب تمت ما فيها أي مشكلة، فاللي بيجي مسبوق بركعة بيكمل الركعة هذه ثم يلحق بالإمام يصلي العشاء. في هذه الحالة إما أن يلحق الإمام في الركعة الأولى أو تكون فاتت الركعة الثانية فيلحق بالإمام في العشاء في الركعة الثانية ثم يكمل صلاته بعد أن يسلم الإمام إذا كان فاته ركعة من ركعات العشاء، ولا حرج في هذا إن شاء الله.
إن شاء الله بارك الله فيكم. والسؤال بعد ذلك كان للأخت المستمعة من داخل الخط الأخضر، تسأل عن المرأة المعلقة غير مطلقة كما قالت، فترة 12 سنة معلقة فترة 12 سنة، إذا توفي زوجها هل عليها عدة؟
نعم، لأن الزوجية قائمة، يعني العدة حكمتها التأكد من براءة الرحم، لكن العدة أمر تعبد. يعني ربنا في القرآن يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهذه واجب عليها أربعة أشهر وعشرة. ولكنني أحذر كل من يترك زوجته معلقة فهذا أمر حرام. الواجب عليه أن يقوم بواجب الزوجية وأن تكون زوجته في عصمته وأن يعاملها معاملة الأزواج وأن يتحمل التزاماته تجاهها المادية والمعنوية. فإن كان ما بده إياها أو ما فيش انسجام في الحياة فربنا قال في القرآن وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. ولذلك يجوز لأي امرأة زوجها يهجرها أن ترفع عليه قضية تفريق لأجل الضرر، وفي هذه الحالة القاضي يطلقها من زوجها. ف يعني يحرم على الإنسان أولا أنه يهجر زوجته، ثم أنه إذا هجرها ثم مات عنها فالواجب عليها أن تعتد لأن الزوجية ما زالت قائمة.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأسئلة الأستاذ أبو أسعد من نابلس. سؤاله الأول عن صلاة الوتر وتحديدا عن دعاء القنوت في هذه الصلاة، هل هو فرض أو واجب؟
دعاء القنوت الراجح أنه سنة، الراجح أنه سنة، وأظن الأحناف قالوا أنه يجب القنوت في صلاة الوتر، ولكن في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر أحيانا، يعني هذا فيما أعلم الذي رجحه في الروايات الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنقول يستحب للإنسان أن يقنت في صلاة الوتر، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني،
طبعا لو قلنا أن القنوت واجب كما يقول الحنفية يترتب على من لا يقنط أن يسجد للسهو.
نعم. السؤال الثاني للأخ الأستاذ أبو أسعد عن الوضوء وسنة الوضوء، يعني إذا توضأ وأذن الأذان للصلاة الآن، يعني هل يصلي سنة السنة الراتبة أم سنة الوضوء؟
يصلي سنتين إذا كان في عنده فرصة وبكسب أجر، يعني بيصلي والوقت يتسع. إحنا عندنا أقل شيء بجلسوا خلينا نقول يعني اللي هي لها سنة الظهر والفجر اللي هي بين الأذان وبين الصلاة، فبإمكانه يصلي هذه ويصلي تلك ويكسب الحسنين. بس لو قل لي أيهما آكد السنة، يعني ما عندوش وقت إلا لهذا، السنة الراتبة أم سنة الوضوء؟ لا، السنة الراتبة هي الآكد.
نعم.
من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. برضو يعني إنه سنة الوضوء مهمة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأحد الصحابة بأنه يسمع وقعا عليه في الجنة قال إني يعني ما تطهرت بطهارة إلا صليت صلاة بهذه الطهارة. فيعني برضو هذا أمر مهم، بس في نظري الأوكد الآكد السنن الراتبة، لكن يستطيع الإنسان أن يجمع بين الأمرين بسهولة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن المرأة الكبيرة المسنة، يعني إذا ما قبلت يعني
شاب وبيقول قبلت إنسان من غير محارمها.
نعم.
لا يجوز لها أن تقبل، لا يجوز للمرأة أن تقبل شابا من غير محارمها وتقول له أنت مثل ابني، لأنه اللي بيحدد الأحكام الشرعية أو اللي بيّن المحرمات ربنا سبحانه وتعالى، مش ولا مزاجها، والله يقول قولا أنتم أعلموا أم الله، فهذا لا يجوز. طبعا المنكرات مراتب، يعني مثلا المرأة كبيرة السن عندما تقبل شابا أو رجلا أجنبيا هذا منكر، لكن الأشد نكارة إذا كانت شابة على سبيل المثال وهكذا، ولكن كلها منكرات محرمة.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع من بيت لحم، يسأل عن يعني ما يقوم به أحيانا بعض الخطباء من تقديم رجل للصلاة بالناس إماما لكونه يعني صاحب صوت جميل أو احتراما لأحد العلماء أو ما شبه ذلك.
هذا مخالف للسنة، أقل ما يقال فيه أنه مخالف للسنة. فلم يعني إذا واحد يقول طب ما فيش أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أفضل منه، لم يرد حتى عن القرون الخيرية وبالذات عن الصحابة أنه كان يصلي شخص ثم يقدم للإمامة غيره، فهذا مخالف للسنة. لكن الصلاة صحيحة إلا عند المالكية، المالكية يعتبرون واجب أن الخطيب هو الذي يعم بالناس ويعتبرها كأنها وحدة واحدة. أنا الذي يترجح لي أن هذه سنة، وأنصح إخواني الأئمة جميعا أنه إذا ما شافش في نفسه كفاءة أن يصلي في الناس، الصلاة أهم من الخطبة، الصلاة أهم، لكن الله سبحانه وتعالى فرض علينا يوم الجمعة أن نصلي ركعتين، فخفف عنا ركعتين من صلاة الظهر لأجل الخطبة، وهكذا شرع لنا الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يجد في نفسه الكفاءة إنه يئم ما يتقدمش للخطبة، وخلي غيره ممن يجد في نفسه الكفاءة. أما قضية احترام وعدم احترام فالفقهاء نصوا حتى لو كان واحد فاضل أو مفضول وهناك من هو أفضل منه قال تجوز إمامته، هذا في الحالة اللي بيكون المسجد ملوش إمام راتب. أما إذا كان له إمام راتب فيتعين على الإمام الراتب أن يصلي. طيب في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء جاء الإمام الراتب ليقدم أحد العلماء أو يعني أحد ذوي القدر والفضل، هذا لا حرج فيه وهو من أدب الإسلام. أما في صلاة الجمعة فنقول عساس إنه لم يرد إنهم فصلوا بين الإمامة وبين الخطبة، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع صالح من منطقة رهط، يقول عندما يصلي في مكان عمله صلاتي الظهر أو صلاة العصر يعني يجهر بصلاته، فيعني ما الحكم في ذلك؟
الوارد أنه صلاته النهار عجماء يعني من غير رفع صوت، والوارد أن صلاة الليل يجهر بها، ولكن لا تبطل الصلاة بالجهر بها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو صلاة العصر سمعوا له صوتا وهو يصلي، لكن هذا ليس سنة يعني حصل، ولعله يحمل هذا على أنه حصل لعارض أو ليبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يفعل هذا لا تبطل صلاته، ولكن الذي يجهر بصلاته هو مخالف للسنة، فإن عرف الحكم أنه مخالف للسنة وتعمد ذلك يعني يخشى أن تكون صلاته غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى لأنه تعمد مخالفة السنة.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل لسؤال الأخ المستمع من داخل الخط الأخضر، سؤاله بالنسبة للشباب أو الرجال الذين يخرجون للعمل داخل الخط الأخضر ويعني يغيبون عن زوجاتهم، هل يجوز لهم إذا خشوا على أنفسهم الوقوع بالزنا وخاصة في جو فتن هنالك يعني من ممارسة العادة السرية؟
احنا يعني بنقول الأصل إنه الإنسان لا يجوز له أن يفعل هذا الأمر إلا مع الزوجة أو ملك اليمين لما ورد في القرآن وذكرته من أكثر من مرة، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم والذين هم أول الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، هيك في الأصل وفي الوضع الطبيعي. لكن إذا خشي الإنسان على نفسه من الوقوع في الفاحشة فأباح العلماء وهذا الأمر من باب اختيار أقل الضرر.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال بعد ذلك كان الأخ المستمع من منطقة المثلث يقول إذا أتى إلى صلاة العشاء وجد الصفوف مكتملة كيف يعني يقف، متى يعني هل يبتدأ بصف جديد أم ماذا؟
هو قال إنه إذا في أعمدة فهو بقول إذا أنا بدي أصلي بين الأعمدة بدي ينقطع الصف بالأعمدة إذا اكتمل الصف، وإذا بديش أصلي بين الأعمدة بدي أرجع فأكون بعيد عن الصف الثاني. أول شيء نجاوب على السؤال برضو اللي تفضلت فيه لأنه مهم. إذا جاء إنسان والصف مكتمل وأراد أن يصلي، أنا الآن بدي أجاوب بعيدا عن الأعمدة، وأراد أن يصلي، فإن كان بحسب علمه إنه هذا المسجد مما يرتاده المصلون فسيصلي خلفه، آسف سيصلي إلى جانبه أناس يدركون ذلك ولا يكون منفردا، فلا أرى إنه يسحب أحد أو يشعر أحد من في الصف الأول ليصلي معه في الصف الثاني، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ومعنى لا صلاة لا صلاة كاملة، فالصلاة صحيحة. فمدام هو يغلب على ظنه انه بيجي ناس ما في حاجة عساس، لانه بده ياخذ واحد من الصف الامامي بده يصير حركة في كل الصف عساس يسدوا الفجوة الموجودة في هذا الصف. طيب إذا ما فيش خلينا نقول أو يغلب على ظنه أنه ما يجي ناس، يعني هو بيعرف أن جماعة المسجد قليلة وبغلب على ظنه ما يجيش ناس، في هذه الحالة يحرم بالصلاة ثم يشير بيده إلى كتف من هو أمامه ليرجع خطوة إلى الوراء فيكون في الصف معه. فهذا الذي يرجع إن شاء الله إن ربنا يجعل له أجر الصف الأول، لأنه بدأ بالصف الأول من جهة، أو أجر الصف المتقدم لأنه بدأ به، وإن شاء الله له أجر على أنه يعني خلينا نقول عمل بمقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعان أخاه بأن لا يكون منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. في هذه الحالة إما أن يأخذ من خلف الإمام أو يأخذ من اليمين، يعني هذا الذي أراه. فإن أخذ من خلف الإمام كل واحد بصير يأخذ نصف خطوة أو اللي هو، حتى ما يبقوا فرجة للشيطان بين الصفوف. هذه مسألة لم أسأل عنها الآن طرحت يعني.
نعم.
اللي سأل عنه الأخ
تفضل.
إنه أنا جيت وأنا بعرف إنه سيأتي صفوف أو جينا إحنا اثنين خلينا نقول مع بعض، فالأصل يعني يكون بين الصف والآخر بمقدار السجود وقليل من الزيادة، يعني ما يكون فيه تباعد. فأنا إذا بدي أصف بهذه الطريقة رايحين نصف بين ساريتين من سواري المسجد، بصف أنا وزميلي، لكن إذا كثر المصلون فسيقطع الصف، فستقطع السارية الصف، وإذا رجعنا فلن ينقطع الصف. أنا الذي أرى إنه إذا كنت أنا أعرف من حال المسجد إنه العدد الذي سيأتي سيتعدى السارية، فأنا أبتعد عن الصف الذي أمامي ولو بقدر صف آخر لأضمن أن لا ينقطع الصف، هذا أحسن وأكمل. طيب إذا أنا بعرف أن العدد اللي بيجي مش كثير، فلا أنا أصلي بين الساريتين حتى ما يكون بيني وبين الصف الذي أمامي مسافة طويلة. افرض أنه جاء عدد أكثر من المتوقع فلا حرج إذا انقطع الصف لأمر خارج عن إرادة الإنسان، كأن ينقطع بسارية من سواري المسجد مثلا.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع من منطقة سلفيت وله سؤالان. السؤال الأول للأخ المستمع عن تحديد جنسية المولود، هل هذا الأمر يجوز أن يفعله الإنسان؟
أنا يعني بقول ما دام أمر بتعلق بحساب وبأيام ومش مربوط بالحظ، أنا ما عنديش يعني دراسة للجدول الصيني، لكن أنا بعطي كلام هيك بقول والله إذا حصل اللقاء في اليوم العاشر مثلا، أو في اليوم العاشر من مثلا انتهاء الدورة، أو اليوم الخامس أو كذا، فإنه يأتي مولود أو تأتي بنت أو ما إلى ذلك، يعني إذا كان قائما على الحساب فلا أجد حرجا. لكن مع يقين يقيني ويقين الذي يفعل هذا، إنه إذا اتخذ الإنسان كل الأسباب اللي بتقول إنه في ذكر وأراد الله أنثى فسيجعل المولود أنثى، يعني أنا مبدئيا بقول هذا من باب أخذ الأسباب المادية. هم نفسهم اللي بيعملوا مثل هذه الجداول فيما أعلم بقولوش إنه هذا يصدق 100%، بقولوا يغلب على ظننا، أو حتى لو قالوا النسبة 99% أو 98% فبرضو معناه هم ما قالوا إنه هذا يقينا. أنا كوني مش قارئ الموضوع بقول إذا كان الموضوع مبني هاي كمان مرة على مقدمات تؤدي إلى نتائج، إلى عملية حسابية، حساب أيام وما إلى ذلك، لا أجد حرجا في ذلك. إذا كان مبني على معتقدات باطلة وربط بالنجوم وما إلى ذلك بكون حرام.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن حكم الصلاة في السيارة.
صلاة الفريضة لا تجوز في السيارة، وصلاة النافلة تجوز في السيارة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة على الراحلة، ولا فرق بين الراحلة وبين السيارة، بمعنى أنه بتتجه لغير القبلة، بمعنى أنه بيقدرش يحقق القيام، بيقدرش يحقق السجود بشكل، فلا حرج في صلاة السنة، فالسنة فيها تخفيف. أما الفريضة فإذا صليناها في السيارة فلن نحقق الاتجاه إلى القبلة، لن نحقق الركوع كما ينبغي، لن نحقق السجود وما إلى ذلك. فيجب على الإنسان أن يرتب برنامجه، خاصة أنا بقول للسائقين اللي لهم قيادة يومية في تاكسي أجرة مثلا أو في سيارات شحن على طرق سريعة، بقول بقدرش أقف في أي مكان، هو بده يعمل ترتيبه، وإذا عمل حساب بإذن الله سيوفق إلى ذلك. يعني أنه أنا لو قدمت الطلعة شوية، أخرت الطلعة شوية، رتبت. وهي أكثر صلاة فيها الحرج صلاة الفجر، لأنه المغرب والعشاء ما فيش حرج بإمكانه يجمع، الظهر والعصر ما فيش حرج بإمكانه يجمع، هي بتصير بس بالنسبة لصلاة الفجر. فإن يعني حصل وإنه ما أمكنه فيصليها بعد خروج وقتها قضاء، لأنه عجز عن صلاتها في وقتها، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع من منطقة جنين وله سؤالان. سؤاله الأول عن حكم الصلاة القفازات بيده أو الطاقية على رأسه تغطي كأنه الجبهة. نعم،
لا أجد حرجا في هذا، وهو الراجح من أقوال العلماء. أنا بس بتقول اللي يعني بيقولوا لا تصح، وهذا طبعا لهم سلف من أهل العلم كالشافعية وأظن داود الظاهري وأحمد في إحدى الروايتين، لكن الراجح أن هذه الصلاة صحيحة للنقل والعقل. أما النقل فيعني ثبت في حديث عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فيسجد عليه، أي هو يتعمد يعني يبسط ثوبه ليسجد عليه، لأنه في يعني حاجة. ولو كان هذا غير جائز لما يعني أجازهم النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا نعرف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه، كان فرشه الحصباء والرمل، فكان إذا نزل وسقفه من سعف النخل، فكان إذا نزل الماء تصبح أرضية المسجد طين، فكان يسجد أحيانا على الطين كما جاء في الحديث اللي هو نسبة لليلة القدر من ليلة 21، كلام طويل. فيعني قال رأيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني أسجد في طين أو على طين، فهذا جائز أنه يسجد الإنسان عليه. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان في يوم مطير أو في الأيام المطيرة إذا سجد يتقي الطين بكساء عليه، يعني كيف نقول عباته، فيحطها تحت يديه على أساس يديه ما ينتننش بالطين. فهذا من ناحية النقل. ومن ناحية العقل يعني اللي بنكره على الناس، انت من كل الأماكن اللي بنصلي فيها كلها الآن مفروشة السجاد، فهي انت بين جبهتك وبين ايدك وبين الأرض في موجود سجاد، وما حدا بنكر فرش المساجد بالسجاد. مع كل هذا الذي أقوله أنصح إخواني الأئمة جميعا إنه ما يصلي بالقفازات إذا كان إماما، حتى يعني لا يزعج من يرى إنه لا تجوز الصلاة، أو لأنه قلنا يعني علماء معتبرين قالوا بهذا، وحتى لا يضايق على الناس ويجعلهم وهم في الصلاة في ضيق وفي حرج. وخلع القفازات من اليدين في الصلاة يعني ما بيعملش مشكلة كبيرة. أنا أنصحها نصيحة ولا أوجب ذلك على الإمام، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني بالنسبة للمسح على الجوربين، يسأل متى يبدأ بالنسبة لليوم والليلة،
متى يبدأ عد المسح؟
نعم،
العلماء مختلفون في هذه المسألة، وأرجح الأقوال كما قلت أنا في أكثر من حلقة من أول حدث يحصل للإنسان. يعني مثلا هذا الأخ اللي بيقول أنا اتوضيت للفجر بعد أذان الفجر بخمس دقائق ولبست الجورب، أنا بدي أعطي أول شيء على غير اللي سألت عنه، ثم صليت الفجر وانتقض وضوئي قبل أذان الظهر بخمس دقائق، بقدر أظل أمسح على الجورب لثاني يوم قبل أذان الظهر بخمس دقائق. طب لو أنا توضيت قبل أذان الظهر بعشر دقائق ومسحت على الجورب وبقيت على وضوء إلى العشاء بصلي للعشاء. الآن السؤال اللي بيسأله الأخ إنه بقولنا النوم مظنة الحدث ولا ندري متى يمكن أن يحصل، إحنا قلنا مظنة، فالأصل إنه يعتبر بداية المسح من وقت إيوائه للفراش، فاللي صلى الفجر ورجع على البيت ينام، فإذا رجع مثلا على بيته ينام وحط حاله في الفراش الساعة السادسة، فبده يظل يمسح على الجورب، يرخص له أن يمسح على الجورب، يرخص له المسح على الجورب لثاني يوم الساعة السادسة. وأنا بقول دائما الواحد يخلي له هامش احتياط في مثل هذا حتى ما يقع في المشكلة.
نعم، بارك الله فيكم. وهنا أخذ بعض الأسئلة التي وردتنا على صفحتنا على الفيسبوك، وبعدها نتواصل معكم مستمعين الكرام. سؤال هنا فضيلة الأستاذ دكتور، يقول الأخ أود أن أسأل عن حكم شراء الأجهزة التي يقال أنها مسروقة من إسرائيل مثل أجهزة الكمبيوترات أو قطع السيارات.
يعني مثل هذه الأشياء أنت أعنت الظالم أو أعنت السارق على معصيته، فلا أجد يعني مسوغا للجواز في مثل هذه الأمور، والله أعلم.
نعم. سؤال آخر، إحدى الأخوات تقول ما حكم وضع الفتاة لصورها في المواقع الإلكترونية الفيسبوك أو تويتر؟
لا يجوز للفتاة أن تضع صورها في المواقع الإلكترونية سدا للذريعة، فقد يترتب على هذا فتن كثيرة، وهي في غنى عن هذه الفتن، فلا يجوز مثل هذه الأمور.
نعم. وسؤال لمستمع أخرى تقول هل الصلاة بالعتمة مكروهة؟
لا أعلم دليلا، أنا اللي بعرفه أن يكره الإنسان أن يصلي وهو مغمض عينيه، أما بالعتمة يعني إذا بدي أقول كان أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة بالعتمة، لأنه ما كانش عندهم لا كهرباء ولا كان عندهم أضوية، فالأصل أنها جائزة، الأصل أنها جائزة والله أعلم.
نعم. سؤال لأحد الإخوة المسلمين يقول هل الصلاة السريعة حرام؟
هي بصير الحرمة بل بطلان الصلاة السرعة ما هي بتختلف، إذا لم يحقق الخشوع إذا لم يحقق الأركان فتصبح الصلاة باطلة وحرام، يعني باطلة حكم دنيوي وحرام حكم أخروي، يعني بنفس الله. فإذا لم يطمئن الإنسان في ركوعه إذا لم يطمئن في سجوده كأنه ما صلى، فهي باطلة وفي نفس الوقت حرام. وحديث المسيء صلاته الذي كان يستعجل في الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى يعني عمل هيئة الحركات وكذا، بس لأنه لم يحقق الاطمئنان في ركوعه وفي سجوده عده النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي.
نعم. والسؤال الأخير نأخذه ثم نتابع مع الإخوة المستمعين. الأخت إيمان تقول إذا أفطرت الحامل في رمضان عدة أيام بسبب التعب وهي في شهرها الأولى، هل عليها إعادة صيام هذه الأيام أم أنه يكتفى بإخراج النقود عن كل يوم إفطار؟
يكتفى بإخراج بإخراج أن تخرج عن كل يوم بمقدار صدقة الفطر، لو أعادت نور على نور لا يجب عليها الإعادة. وقلت أنا أفتي بهذا بناء على ما صح عن ابن عمر وابن عباس فيما يغلب على ظني أنهم أفتوا الحامل التي تخاف على جنينها أو المرضع التي تخاف على رضيعها في رمضان إذا أفطرت أن تطعم عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليها القضاء.
نعم، بارك الله فيكم. والآن نتواصل مع الأخوة المسلمين، نأخذ بعض المكالمات فيما يسمح به وقت البرنامج. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
بس لو سمحت بدنا نسألها سؤالين إذا في مجال.
تفضلي يا أختي.
السؤال الأول، اسم جنى، يعني مسميين جنى فبيحكوا إنه حرام لازم من غيره، يعني مش عارفة شو رأي المفتي في هذا الموضوع.
نعم.
والسؤال الثاني كمان، أنا موظفة في الحكومة وراتبي بنزل على البنك، هلا أنا حسابي في البنك حساب جاري مش حساب توفير على أساس أنا موظفة، هلا أنا ما بسحب كل الراتب، يعني بسحب على قدر حاجتي، وهلا صار مثلا عندي مبلغ في البنك، هلا أنا إذا بدي أسحبه وأحطه في البيت يعني بتخاف من السرقات من الشغلات، هلا بيحكوا لي إنك أنت بتعاوني على الربا.
نعم.
يعني لو ضل في الحساب، يعني أنا بس أساس إنه يعني إنه مش أمان إنه الواحد يحطه في البيت يعني أساس السرقة أو إشي يعني، أما هو يعني أنا حساب جاري يعني حساب موظف يعني.
نعم ماشي يا أختي. الله يعافيك. من أي منطقة تحكي معنا كنت؟
من الخليل.
حياك الله.
الله يعافيك.
أهلا بك. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل أخي.
بس محمد من الطيرة.
الأخ محمد من الطيرة، تفضل يا أخ محمد.
بقول شو اسمه، واحد يروح كشغل يروح على الجنوب وها الشمال، هسا بروح محل عم جيب بيض بنكي الويت، هسا بروح على بروح على بلد واحدة معينة بصلي هناك يعني الجو طبعا صلوا هناك بس يوم الظهر بصلوا ظهر والعصر مع بعضهم، هل مسموح ولا لازم كل صلاة بوقتها؟
يعني ما فهمتش اول مش الكلام
مش
يعني
واضح. يعني هو انسان مسافر بيذهب من منطقه لمنطقه، سؤالك
منطقه منطقه
مش سامعك مره ثانيه.
انا بروح بطلع شمال وهان وهان
من الطيره لا بتسافر لمنطقه مثلا تبعد عن بلدك 80 كيلو مثلا؟
ازيد.
نعم. طيب
هسا بروح هنا وهناك وبرجع على البلد بكم وزن؟
نعم.
الظهر هسا بقعد هناك بصلي الظهر بالعصر بعدين برد ارجع هناك، عشان هناك فيش جوامع او فيش وقت اصلي اخر مره، هل مسموح يعني اصلي الظهر بعدين مره اخر مره اصلي العصر؟
الله
يعني نلخص سؤالك، ممكن انه سؤالك عن الجميع بسبب السفر، الجميع بين الصلاتين بسبب السفر؟
ايوه.
هيك مثل السؤال.
أيوة.
طيب ماشي، ان شاء الله نسمع الاجابه يا محمد. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام.
يعطيك العافيه الشيخ بشار.
الله يعافيك يا اخي.
انا بحييكم بحيي القائمين على هذا المنبر الاعلامي الاسلامي الهادف.
حياك الله اخي الكريم.
بالبدايه عندي كم سؤال، بس كل ما طرح الاسئله حاب بدي احكي مع الدكتور، بيقول انه احد الاخوه اللي سال بحكي له انه الصلاه اهم من الخطبه، احنا في مناهجنا المدرسيه اللي قديمه المناهج الاردنيه كنا في كتب التربيه الاسلاميه مكتوب عندنا يعني ندرسه انه صلاه الجمعه شرعت من اجل الخطبه وليست الصلاه ركعتين، يعني هي المهم في صلاه الجمعه اللي هي الخطبه مش الركعتين الصلاه.
نعم.
هلا حاب احكي مع الدكتور، يعني ليش استغربته اللي جاوب احد الاخوه الاسئله.
نعم.
بدي اسال فريق الدكتور اول سؤال، احيانا بعض المرضى اللي بيكون بتاخروا في الانجاب بيذهبوا للاطباء التناسليه بطلبوا منهم يمارسوا العادة السرية عشان يفحصوا قوة الحيوانات المنوية، الآن لما يعملوها هاي العادة السرية المطلوب منهم بما يعملوها الاغتسال كاملة أم الوضوء للصلاة؟
نعم.
السؤال الثاني، قضية الجمع بين صلاة الظهر والعصر اللي هي صلاة الجمعة، أنا كنت سأله قبل فترة للدكتور نفسه فقال يعني إنه فيها اختلاف، يعني في اختلاف بين الفقهاء
إيش هو
قضية الجمع في صلاة الظهر وصلاة العصر يوم الجمعة.
نعم صلاة العصر مع الجمعة.
الآن بيقولوا إنه الأئمة الأربعة رفضوا الجمع, بينما الإمام النووي هو اللي الشيخ النووي الإمام النووي هو اللي سمح بالجمع. الأئمة الأربعة رفضوها والإمام النووي هو اللي سمح.
وشو المشكلة؟
لا لا بقوله المشايخ اللي سألته إياه, وأنا قلت له إنه أنا سألت الدكتور بجعلته إدعاء القرآن وقال لي ما في مشكلة. بقول يا عمي الأئمة الأربعة أقوى من النووي, يعني كيف إحنا نرد عن النووي ونترك الأئمة الأربعة؟
أبو أنا أقوى النووي ولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا الرسول عليه السلام.
حياك الله.
والسؤال الأخير اللي هو طيب هل يحق للوالد الفتاة يتنازل عن مهر بنته لكي يزوجها؟
التنازل
من يتنازل عن المهر, يعني مثلا بيقول للخطيب الخطيب والله بسبب الأوضاع المادية صعبة, قل له الخطيب والله أنا يعني وضع المادي على كدي بالعامية, بس أنا بدي أجوزك بنتي مثلا على سنة الله رسوله ومهر بنتي تقوى الله, هل يجوز ذلك أم لا؟
ماشي إن شاء الله تسمع الجميع.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومع هذا الاتصال الأخير, السلام عليكم.
عليكم السلام. الله يسعد مساكم من الله ويرضى عليك ويسعد مساك الشيخ ويجزيكم الخير. سمعت السؤال هلأت اللي سأل عليه, أنا ما أنت بتعرفني إن أنا بروح أزور بسجون, يعني بس أكثر من
سجن صارت معي. الله يسعدكم يا حج كل المساجين إن شاء الله.
سامعني؟
سامعك تفضل يا حج.
أنا لما بروح أزور بعيدا عنك لما بنخلص الزيارة ما فيش مجال لا حاجز ولا على أي مجال نصلي, بقول له بس بدي أفوت على الحمام شوي, بفوت بإيش بصلي, كان بيجوا علي بلاقيني بصلي بصير يصيحوا بتجمعوا بصير استعجل بالصلاة, هل صلاتي مقبولة ولا مش مقبولة؟ الله يرضى عليك يا ابو الحسن, ماني يعني ما فيش مجال اللي اصلي وبروح بلاقي كل وقت رايحة.
ماشي ان شاء الله
تسمعني. سامعني انك تفسر لي مظبوط. الله يرضى عليك يا ابو الحسن.
ان شاء الله
بتجمعوا كل بصير يصوح بتصلي بتصلي, كن بستعجل انا مشان اخلص بسرعة.
الله يفرج عنهم يا رب العالمين, وان شاء الله تعالى تسمع الاجابة يا حجة. حياك الله. نعتذر للإخوة الذين حاولوا الاتصال بنا, نعتذر إليهم لضيق وقت البرنامج. فضل الأستاذ الدكتور مرة أخرى نعود للإجابة. سؤال الأخت المستمعة من الخليل, سؤاله الأول عن التسمية باسم جنى, هل هو حرام؟
لا أعلم دليلا يحرم, يعني الجنى بنقول مثلا جنى الثمر معنى التقطه, وارد في القرآن وجنى الجنتين دان, يعني انه ثمار هاتين الجنتين قريب الالتقاط او سهل الالتقاط, فلا اجد يعني مانعا من التسمية بهذا الاسم والله اعلم.
بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني تقول بأنها موظفة في الحكومة وينزل راتبها في البنك وكحساب جاري وليس حساب توفير, وهي لا تسحب كل الراتب إنما تبقي ما لا يلزمها, وبالتالي لها رصيد في البنك.
بصير كلمة لها رصيد, أنا بنصحها إذا هي عارفة حالها يبقى جزء من راتبها ثم يتجمع فيصبح رصيدا, بإمكانها أنها تحول راتبها على البنك الإسلامي مثلا, فلو بقي حسابا جاريا في البنك الإسلامي أو أعطتهم أمر بأن يحولوا لحساب لأجل أو بسموه استثماري لا حرج في هذا الأمر. أنا اللي بطلب أنه ينزل راتب الموظف على بنك ربوي ويسحب الموظف راتبه أو جل راتبه ويخلي مبلغ زهيد جدا لطوارئ أو ما إلى ذلك لا أجده حرجا, لكن إذا بظل مبلغ لا بأس به وبتراكم كل شهر وهكذا فالأصل تحوله على بنك إسلام. هذا إذا يعني مش قادرة تخلي المال في بيتها كما تقول, لأنه فعلا في ناس ما بأمن على إبقاء المال في بيته والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال بعد ذلك للمستمع محمد من الطيرة, يسأل عن الجمع بسبب السفر, يعني عن جواز ذلك او كيفية ذلك.
هو ما اعطناش طبعا الكلام, احنا بنقول له يا اخي اذا انت سفرك اكثر من 80 كيلو فيجوز لك ان تجمع ويشرع لك ان تقصر الصلاة, ففي هذه الحالة الجمع بيكون بين الظهر والعصر في وقت الظهر او في وقت العصر, وبين المغرب والعشاء في وقت المغرب او في وقت
العشاء، فإن كان في وقت الظهر أو في وقت المغرب يكون جمع تقديم، وإذا في وقت العصر يعني الظهر مع العصر في وقت العصر بكون جمع تأخير، والمغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير. هذا اللي بقدر أقول له يعني.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان مستمع آخر له عدة أسئلة، بداية كان له استفسار حول موضوع الصلاة، صلاة الجمعة وخطبة الجمعة.
ما زلت على نفس الكلام الذي قلته أنا، الذي قلته أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويخلي واحد يم واحد يقول لي لا يوجد أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، بقول له صح. فقلت حتى في عهد الصحابة لم يرد أنه يخلوا والله واحد صوته ندي أكثر أنه إيه. ومع ذلك قلت أنا لا أقول ببطلان الصلاة، وإنما أقول السنة أن نفعل هذا، ولم يوجب هذا الأمر إلا الإمام مالك، هذا الذي قلته. ثم أضفت على ذلك وفيما أظن إضافتي صحيحة أنه يعني الصلاة آكد من الخطبة، وما زلت أقول إن الصلاة آكد من الخطبة. ودليلي على أن الصلاة آكد، آسف أيوة الصلاة آكد من الخطبة، إنه لو جاء إنسان فاتته الخطبة كلها ثم أدرك الإمام وصلى معه الركعتين صلاته فقد أتم الجمعة، وإذا أدرك ركعة واحدة فقد أتم الجمعة. لكن واحد حضر الخطبة كلها وما صلاش فما فعل شيئا، فهذا دليل على أن أنا مش معنى ذلك أن الخطبة مش مهمة، أرجو أن يفهمني الناس جيدا، أنا قلت آكد ولم أقل الخطبة مش مهمة، والله أعلم. والقضية مش مشكلة كبيرة، يعني إحنا بدنا نبين أحكام شرعية، فأنا قد أسوق كلاما في معرض بيان الأحكام الشرعية، لكن والله أنا أعتبر هذا البرنامج خطير. وكما قال ابن القيم فليعلم المفتي عمن يوقع فتوى، ولذلك ألف كتابا أربع مجلدات من عيون كتب المسلمين إعلام الموقعين عن رب العالمين، فأنا أجتهد ما استطعت في أن أبين الحكم الشرعي، ولذلك أحيانا بقول والله أنا لا أعرف هذا حسب علمي، أنسب للعلماء إذا لم يكن لي ترجيحا في المسألة، ونسأل الله يعني أن يلهمني رشدي، وهذا والله أدعوه كثيرا أن يلهمني رشدي في كل ما أفتي به، وأطلب من إخوان المستمعين أن يدعوا لي في ظهر الغيب أن يلهمني الله رشدي في كل ما أفتي به.
آمين آمين بارك الله فيكم. السؤال الثاني للأخ المستمع عن يعني عند الفحص وإجراء يعني استخراج المني لأجل الفحص، هل
يجوز مثل هذا الأمر؟
نعم هل عليه الاغتسال أم وضوء؟
نعم عليه الاغتسال فيما يترجح، فالراجح عليه الاغتسال.
نعم
والله سأل في الجمع الأخ اللي قبل ذلك، كأنه سأل في الجمع وقلت له الرسول الأئمة الأربعة وما إلى
صحيح
ذلك.
الآن هذا السؤال. نعم الجمع العصر مع الجمعة،
وأنا عندما يعني شوف الأئمة الأربعة هم علماؤنا وأسيادنا، ونحن نعيش على مائدة علمهم، لكنهم بشر. يعني مثلا الطلاق الثلاث بفم واحد، الأئمة الأربعة قالوا يقع ثلاث طلقات، والحديث الصحيح اللي في مسلم اللي بيقول في كان طلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، في حديث آخر وثلاث سنين من خلافة عمر طلقة واحدة، فلما استعجل الناس فيه وأصبح يعني كثر اللي بطلقوا ثلاثا، قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضوا عليهم. فالأئمة الأربعة قالوا بهذا، إلى أن اللي معمول به في قانون الأحوال الشخصية والذي أفتي به أنه طلقة واحدة. يعني اللي بدي أقوله إحنا إذا وجدنا أن هؤلاء الأئمة جزاهم الله خيرا اجتهدوا اجتهادا في وقتهم، وتبين لنا أن هناك اجتهاد أرجح من اجتهادهم، فإننا نتبع الاجتهاد الأرجح الذي يقويه أو يسمده أو يدعمه الدليل، ولكل مجتهد نصيب وأجر إن شاء الله.
إن شاء الله بارك الله فيكم. وسؤاله الأخير
بالنسبة للظهر والعصر.
نعم
أنا يا أخي لما أفتيت بالجواز لم أقل لك لا النووي اللي قال، ولم أقل مثل هذا، أنا يعني واعي لما قلت، ولأنني سأقول ما قلت الآن، قلت إنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر، أو قلت بين الظهرين إذا كان هناك
مطر، بل قلت أكثر من هذا، أو كانت هناك حاجة. أما الجمع بسبب المطر فلأنه في أحاديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، فعندما وفي حديث من غير خوف ولا مطر، فسئل ابن عباس قال كيف يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال كي لا أو أراد أن لا يحرج أمته. فلما يقول من غير خوف ولا مطر فكأن الجمع بسبب المطر أمر معروف لديهم، هيك تفسير الحديث. فمن أجاز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر استند إلى هذا الحديث وكلامه قوي. فإحنا يا أخي بنقول لك هذا الذي فهمناه من الحديث، الجمع ليس واجبا يا أستاذ. لم يقل أحد فيما أعلم إن الجمع واجب حتى في السفر، إنما هو رخصة. فإذا أنت كنت تسمع فتوى مني أو من أي عالم من أهل العلم ولا ترتاح لهذه الفتوى، وخاصة أنه أهل العلم ما بيقولوا لك يجب عليك أن تجمع، فإذا قام الإمام ليجمع بناء على فتوى سمعها من أهل العلم فما عليك إلا أن تتنحى وتصلي الفريضة في وقتها، لأنه أغلب المساجد اللي بيجمعوا برضو بأذنوا للفريضة الجديدة، وإلا الله يبعث لهم بعض المصلين فبتروح تصلي في المسجد، أو إذا بتعرف أنه في المسجد اللي في حيك مش رايح يؤذن أو مش رايح يتجمع عدد تصلي في بيتك وتنتهي المشكلة.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الأخير كان بالنسبة لولي الأمر، هل يجوز له أن يتنازل عن مهر ابنته؟
برضاها. شوف السنة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، يعني احنا بنقول يقول له والله على أخلاق وعلى هذا، يا عم يدفع ولو 100 شيك يدفع، ولا يعني عشان نطبق السنة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم شو قال له؟ قال له التمس ولو خاتما من حديد. أما يعني يجوز للإنسان إنه يساعد العريس إذا وجد فيه خير ليعفه من جهة وليستر على بنته، ويله أجر كبير إنه أعف شابا صالحا شابا أخلاقه حسنة ويسر زواج وإقامة بيت، فهذا يعني شيء كله محمود ومبارك.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الأخير للحاج مازن من نابلس، ربما سمعت إلى إجابتكم حول حكم الصلاة السريعة، وهي تقول أحيانا تستعجل في الصلاة بسبب يعني الوضع الذي تقوم به أثناء يعني الزيارة. نعم
سدد وقارب. أول شيء أسأل الله يعني أن يفك أسرى أسراها وأسرى جميع المسلمين إن شاء الله،
آمين،
وأن يعظم أجرهم، وأسأل الله أن يكون ذلك قريبا. بالنسبة إذا يا حج الصلاة فقدت ركنها فتبطل، عاد أنا بقدرش أقول لك يعني أنت بدك في الركوع على الأقل تقولي سبحان ربي العظيم بطريقة زي ما قلت أنا، في السجود على الأقل مرة، فإن قلتي ثلاث مرات فهذا أكمل. فإذا قال الإنسان وفي السجود تقولي سبحان ربي الأعلى، يعني في الركوع انه ظهرك يعني ياخذ وضعه في الركوع، انك تضع جبهتك على الارض، لانه برضو وارد النهي عن الصلاة او نقر الصلاة كنقر الديك، فانت سدد وقارب ان شاء الله. ولو بتعرفش الخشوع اللي بقول عنه انا بفرق في الصلاة دقيقة واحدة بس يعني.
نعم بارك الله فيكم. إذن بهذا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. إخوة الإيمان وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاح.